كان البحث في كيفية تصوير المانعية للنجاسة بنحو تكون الصلاة مع النجاسة المجهولة تامة وصحيحة. وقلنا أن المرزا قدس سره ذكر أن هناك وجهين أو نحوين يمكن تصويرهما بمانعية النجاسة. النحو الأول أن تكون النجاسة المعلومة مانعة، والنحو الثاني أن تكون النجاسة المنجزة مانعة. وقلنا أن النجاسة المعلومة النحو الأول من المانعية نتيجته أن يكون الشك في النجاسة مساوقا مع العلم بارتفاع المانع وعدمها وعدمه، فلا مجال ولا موضوع على الاستصحاب، إذ يقطع بعدم المانع بلا حاجة للاستصحاب، بل لا موضوع على الاستصحاب حينئذ. وأما بناء على التصوير الثاني أن تكون النجاسة المنجزة مانعة، والاستصحاب هو يرفع التنجيز، فمن هذه الناحية لا يرد إشكالون، إلا أنه يتجه إشكال آخر، وهو أن هذا التنجيز لا يكون للنجاسة بما هي حكم وضعي، فإن الأحكام الوضعية لا تكون منجزة بما هي أحكام وضعية تنجزها بلحاظ ما يترتب عليها من الأحكام التكليفية. والحكم التكليفي الذي هنا في مورد الصلاة في النجس لا بد أن تكون منجزيته مثلا مأخوذة في المانعية، إنما هو نفس المانعية بمعنى لزوم تركها واجتنابها في الصلاة، لا الآثار التكليفية الأخرى للنجاسة كحرمة الشرب مثلا ونحو ذلك، فإن تلك الآثار لا ربط لها بباب المانع، حتى النجس الذي لا يمكن أن يشرب أيضا يكون مانعا في الصلاة. مسألة سائر الأحكام التكليفية لا ربط لها بهذه المانعية، العلم بها أو تنجزها. إذن فيرجع لا محالة إلى أخذ تنجز النجاسة بلحاظ نفس المانعية في موضوع المانعية، وهذا قلنا أنه فيه محذور هم في عالم الجعل، هم في عالم التنجز، هم في عالم التعبد الاستصحابي. في عالم الجعل يلزم أن يؤخذ تنجز المانعية في موضوع المانعية، تنجز الاجتناب عن النجس في الصلاة في موضوع وجوب الاجتناب عن النجس في الصلاة، وهذا من قبيل أخذ العلم بشخص الحكم في موضوع نفس ذلك الحكم. التنجز كالعلم من القيود والتقسيمات الثانوية التي تكون في طول الشيء، فلا يمكن في طول الحكم، فلا يمكن أن يؤخذ في موضوع شخص ذلك الحوق على ما تقدم في محله. هذا المحذور في عالم الجعل. المحذور في عالم التنجز أنه لا يمكن أن يكون العلم بالنجاسة حينئذ منجزا للمانعية، لا يمكن أن تتنجز المانعية بالعلم، لأن العلم سواء الإجمالي أو التفصيلي، العلم الإجمالي حينئذ بالنجاسة لا يكون علما بتمام الموضوع، لا يكون علما بتمام الموضوع للمانعية، بل يكون الأصول أيضا الجارية في الطرفين رافعة للحكم الواقعي حقيقة، فلا يقع تعارض بين الأصول في الطرفين لكي يصبح العلم الإجمالي منجزا، بل العلم التفصيلي أيضا كذلك سوف لا يكون العلم التفصيلي بالنجاسة منجزا للمانعية، لأن العلم بالنجاسة ليس علما بموضوع المانع، إذا افترضنا أن النجاسة ليست هي تمام الموضوع. والجزء الثاني ليس نفس العلم والوصول للنجاسة، وهذا رجوع للشق الأول الذي قلنا أنه فيه محذور آخر. الجزء الثاني للموضوع تنجز المانعية نفسها، والعلم بالنجاسة لا يكون علما بتنجز المانعية. إذن فيبقى يكون هناك محذور في عالم التنجز أيضا، أو تهافت في عالم التنجز بالعلم التفصيلي، وعدم منجزية بالعلم الإجمالي لجريان الأصل في الطرفين، ورفع موضوع الحكم الواقعي من دون تعارض بينهما. أيضا يلزم المحذور في عالم التعبد الاستصحابي، لأن استصحاب مثلا بقاء النجاسة الأصل المنقح المثبت للنجاسة إنما يثبت النجاسة بلحاظ آثارها التكليفية، وهي هنا المانعية. فإذا فرض أن المانعية كانت متوقفة على تنجز المانعية في المرتبة السابقة، لأنها مأخوذ في موضوعها، لأنه مأخوذ في موضوعها، إذن توقف جريان استصحاب النجاسة على تنجز المانعية لإثبات المانعية. وإذا كانت المانعية منجزة في المرتبة السابقة لا معنى لإجراء الاستصحاب حينئذ، لأن الاستصحاب إنما نريده لإثبات على التنجز، لتنجز المانعية لا لشيء آخر. فإن النجاسة من حيث هي حكم وضعي لا أثر له لكي يجري فيه الاستصحاب بلحاظ نفسها. إذن فيلزم هذه المحاذير بناء على التصوير الثاني. فلا التصوير الأول صحيح، أن نأخذ العلم بالنجاسة موضوعا للمانعية، ولا التصوير الثاني صحيح، يعني يمكن قبوله، وهو أن نأخذ النجاسة المنجزة موضوعا للمانعية. هذا الإشكال على الشق الثاني، التصوير الثاني، جوابه هو أن يقال بأننا لو أردنا أن نأخذ التنجز للمانعية بالفعل في موضوع المانعية فلا محيص عن هذه الإشكالات والمحاذير، لكن نحن في مثل هذه الموارد لنا، قد تقدم فيما سبق في بعض الموارد المشابهة، حل لمثل هذه الشبهات والإشكالات العقلية، وهو أن يؤخذ أن تنجز النجاسة الشأنية أو تنجز المانعية الشأنية في موضوع المانعية الفعلية، لا التنجز للمانعية الفعلية، بمعنى أنه يمكن أن يؤخذ في موضوع فعلية المانعية تنجز هذه المانعية بنحو القضية الشرطية لا بنحو القضية الفعلية، لكي يلزم التهافت أو الدور أو هذه المحاذير التي أشير إليها في العوالم الثلاثة: عالم الجعل والتنجز بالعلم والتنجز بالتعبد الاستصحابي. ما هي هذه المانعية الشأنية؟ المانعية الشأنية أو القضية مرجعها إلى قضية شرطية، إلى صدق هذه القضية الشرطية، وهي أنه لو كانت النجاسة تمام الموضوع للمانعية لكانت المانعية فعلية. أن تصدق هذه القضية الشرطية، كلما كانت هذه القضية الشرطية صادقة، وهي أن النجاسة لو كانت تمام الموضوع للمانعية الآن لكانت منجزة، هذا نسميه بالتنجز المانعية بنحو القضية الشرطية، أو قولوا شأن المانعية الشأنية. لو كانت النجاسة تمام الموضوع للمانعية بالعلم بها لكانت منجزة يقينا، العلم بها سوف يكون علما بتمام الموضوع للمانعية لا محالة، فسوف ينجزها. كلما كانت هذه القضية الشرطية صادقة حينئذ المانعية تكون فعلية، الشارع يجعل المانعية على من تتنجز في حقه المانعية الشأنية للنجاسة، أي تصدق في حق هذه القضية الشرطية. وقد قرأتم أن صدق القضية الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها. لو كانت النجاسة تمام الموضوع للمانعية لكانت المانعية فعلية بالعلم بها لا محالة. الشارع جعل مثل الجزء الثاني لفعلية المانعية، جعلها صدق هذه القضية الشأنية التي تتحقق وتصدق بنفس العلم بالنجاسة لا محالة، لأن العلم بالنجاسة يوجب صدق هذه القضية الشرطية، وهي أنه لو كانت النجاسة تمام الموضوع لكانت المانعية التي النجاسة تمام الموضوع لها لكانت فعلية، وصدقها لا يتوقف على أنه بالفعل ليس تمام الموضوع. قرأتم أن صدق القضية الشرطية لا يستلزم صدق الطرفين. إذن فالجزء الثاني الذي يؤخذ في العالم الجعل في المانعية أو في عالم التنجز لا بد من إحرازه، أو في عالم التعبد، إنما هو أن تصدق هذه القضية الشرطية. وصدق هذه القضية الشرطية ليس متوقفا على المانعية الفعلية وعلى كون النجاسة تمام الموضوع بالفعل المانعية، فلا يلزم دور أو التهافت في عالم الجعل، كما أن العلم بالنجاسة سوف يكون علما بتمام الموضوع للمانعية الفعلية، لأن العلم بالنجاسة من ناحية علم بالنجاسة، ومن ناحية أخرى علم بالقضية الشرطية، وهي أنه لو كانت النجاسة تمام الموضوع في المانعية لكانت فعلية. هذه القضية الشرطية أيضا يعلم بها، من يعلم بالنجاسة كما يعلم بالنجاسة ويعلم بأنه عالم بالنجاسة ويعلم بصدق هذه القضية الشرطية أيضا، فيكون حاله حال أخذ العلم بالنجاسة. كيف لو أخذ العلم بالنجاسة في موضوع المانعية لم يكن محذورون في تنجزها بالعلم بالنجاسة، لأن العلم بالنجاسة علم بالنجاسة وعلم بالعلم بالنجاسة. فإذا كان موضوع المانعية مركبا من جزئين، النجاسة الواقعية والعلم بها، فمن علم بالنجاسة علم بتمام الموضوع، لأن العلم بالنجاسة علم بالعلم بها. حينئذ لو جعلنا الجزء الآخر ليس هو العلم بالنجاسة، تنجز النجاسة، والتنجز بلحاظ حكمها التكليفي وهو المانعية. لو كانت التنجز المأخوذ في موضوع المانعية التنجز الفعلي لزم المحذور، لكن لو كان المحذور الجزء الثاني التنجز الشأني أو صدق القضية الشرطية، فالعلم بالنجاسة علم بتلك القضية الشرطية لا محالة. إذن فالمأخوذ في موضوع النجاسة في موضوع المانعية بناء على أخذ التنجز إنما هو التنجز الشأني أو المانعية الشأنية. وقولوا أصدق القضية الشرطية التي يكون العلم بالنجاسة مستلزما للعلم بها، يكون العلم بالنجاسة مستلزما للعلم بتلك بصدق القضية الشرطية، يعني للعلم بكلا جزئي الموضوع، فيكون علما بتمام الموضوع من دون لزوم دور أو خلف، لا في عالم الجعل، لا في عالم التنجز بالعلم، ولا في عالم التعبد الاستصحابي. فائدته حينئذ أن أركان الاستصحاب أن جريان فائدته أننا نحتاج إلى الاستصحاب في مواد الشك، يعني فائدته وجود مصحح للاستصحاب. فإن هذه المانعية الشأنية نحن نريد أن نفسر الرواية التي دلت على جريان الاستصحاب هنا بحسب الفار، وما هو ثابت فقهيا أنه في موارد الشك نحن نجري الاستصحاب، وبالاستصحاب نؤمن أو بالاستصحاب ننجز. إذن وهذا معناه أنه بحسب الحقيقة التصوير الثاني وهو أخذ النجاسة المنجزة مانعة له معنيان: أخذ النجاسة المنجزة بلحاظ المانعية بالفعل في موضوع المانعية، هذا الذي فيه المحاذير، والثاني أخذ النجاسة المنجزة، يعني أخذ تنجز النجاسة وتنجز مانعيتها، لأن التنجز بلحاظ المانعية لا بلحاظ نفس النجاسة، أخذ تنجز المانعية بنحو القضية الشرطية والشأنية في موضوع فعلية المانعية. لو كان المأخوذ هذا الثاني حينئذ لا يلزم شيء من المحاذير، إذ يكون حينئذ العلم بالنجاسة علما بتمام الموضوع، كما لو كان الجزء الثاني للمانع نفس العلم بالنجاسة والوصول للتنجس الذي لم يكن فيه هذا المحذور. نعم كان فيه محذور آخر وهو عدم جريان الاستصحاب، وفي نفس الوقت يكون الاستصحاب تاما، يعني أركان الاستصحاب لا بد وأن تكون تامة بلحاظ النجاسة لكي تصدق تلك القضية الشرطية التي تقول لو كانت النجاسة مانعة تمام الموضوع المانعية لكانت المانعية منجزة، فإن هذا فرع أن تتم أركان الاستصحاب في النجاسة لو لم تكن أركان الاستصحاب تامة في النجاسة، حتى لو كانت النجاسة تمام الموضوع للمانعية لما كانت المانعية منجزة. فيحتاج إلى تمامية أركان الاستصحاب كبرا وصغرا، يعني يحتاج إلى أن تكون أركان الاستصحاب تامة، وأن الشارع جعل هذه الأركان حجة ومنجزا ومعذرا، يعني أن يكون الاستصحاب حجة كبرويا وموضوعها متحققا في مورد الشك نجاسة المشكوك صغرويا. إذن فبهذا نكون قد جمعنا بين المطلبين، هم دفعنا الإشكالات الثبوتية، هم صورنا احتياج الشاك إلى الاستصحاب نفيا أو إثباتا في مقام النفي المانعية حينما تكون الحالة السابقة عدم النجاسة، أو إثبات المانعية في ما إذا كانت الحالة السابقة ثبوت النجاسة، جريان هذا الاستصحاب نفيا أو إثباتا أصبح وجهه أيضا واضحا والحاجة إليه واضحتان، فلا يمكن الاستغناء عن جريان هذا الاستصحاب، ولا يكفي الشك وحده لنفي المانعية. هذا الاستصحاب يثبت صدق القضية الشرطية، الاستصحاب الطهارة ينفي، استصحاب الطهارة يقول هذه النجاسة حتى لو كانت هذه النجاسة المشكوكة حتى لو كانت تمام الموضوع للمانعية لا تكون منجزة لأن حالته السابقة عبارة عن العدم، فتنفي القضية الشرطية. القضية الشرطية التي تقول لو كانت هذه النجاسة تمام الموضوع لكانت المانعية منجزة، هذه القضية الشرطية تنتفي، سوف تنتفي هذه القضية الشرطية، لأن الشارع لم يجعل مثل هذه النجاسة المشكوكة حتى إذا كانت تمام الموضوع لم يجعلها منجزة، باعتبار أنه لا منجز له، الحالة السابقة عدمية لا وجودية، فلا تكون القضية الشرطية صادقة. فيكون معنى استصحاب الطهارة في هذه الموارد نفي الجزء الثاني للموضوع، أليس الجزء الثاني لموضوع المانعية التنجز الشأني، الاستصحاب ينفي التنجز الشأني ويثبت لنا أن الجزء الثاني للموضوع منتف، كما هو كذلك في كل الاستصحابات الموضوعية النافية، كل استصحاب موضوعي نافي ينفي بحسب الحقيقة الجزء الثاني للموضوع. نعم باعتبار أن الحادث هنا هذه النجاسة ليست منجزة مؤمن عنها من قبل الشارع، باعتبار ليست النجاسة شأنية، المانعية شأنية، النجاسة لا 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 هذه النجاسة القضية الشرطية هكذا، ليس لو علم بها، ليس الشرط لو علم، الشرط لو كانت تمام الموضوع، لم نقل قضية الشرطية لو علم بها، لو كانت هذه النجاسة المشكوكة تمام الموضوع في المانعية لكانت منجزة، هنا لم تكن منجزة حتى لو كانت تمام الموضوع، لأن الشارع قد تعبد بأن الحالة السابقة هي المرجع وحالة السابقة هي عدم، إذن فهنا هذه النجاسة المشكوكة ليست منجزة بحكم الشارع. إذن فتكون يكون الاستصحاب جاريا والشبهات الثبوتية مندفعة، هذا حل هذا الإشكال. من هنا يصح أن يقال، وحيث أن هذا الشيء إنما نحتاج إليه لتصوير عقلي بحسب الحقيقة، وإلا الدليل دل على أن النجاسة مع الشك بها ليست مانعة، الصلاة مع الشك في النجاسة المنكشف بعد العمل ليست مانعة، ودلت الرواية أيضا على أن الاستصحاب يجري هنا ولو بلحاظ حال العمل مثلا. إذن فنحن نحتاج إلى تصوير ثبوتي، وإلا في عالم الإثبات لا قصور في الدلالة على أولا ارتفاع المانعية في موارد عدم التنجز كما لو انكشف الخلاف بعد ذلك، وأيضا ثبت مثلا جريان الاستصحاب في موارد الشك لا أقل من نفس صحيحة زرارة الثانية. فهذين هذان المطلبان ثابتان إثباتا، وإنما واجهنا إشكالا ثبوتيا في كيفية الجمع بينهما. كيف نصور هذه المانعية ثبوتا بنحو بحيث من ناحية يكون الاستصحاب جاريا، من ناحية يكون تكون الصلاة مع النجاسة الواقعية الغير مثلا واصلة أو غير المنجزة، حتى لو كانت مع النجاسة واقعا ليست مانعة. كيف نصور حينئذ هذه المانعية؟ وإلا في عالم الإثبات لم يكن قصور عن أن الاستصحاب يجري بحكم الصحيحة، وأن الصلاة لو وقعت مع النجاسة التي انكشفت بعد ذلك صحيحة أيضا بحكم نفس الصحيحة وبحكم الروايات الأخرى الواردة في هذه المسألة الفقهية. كان الإشكال في كيفية تصوير ذلك ثبوتا بنحو خال عن محذور. فإذا انسد في عالم الثبوت تصوير ثبوتي، حينئذ لا بد أن نطرح مثلا أحد الأمرين الثابتين إثباتا بالروايات. لكن إذا انتهينا إلى تصوير ثبوتي معقول، فنأخذ بعالم بمقام الإثبات ونقول إذن عالم الثبوت مبني على هذا، يعني يصبح مقام الإثبات ممكن التحقق، ممكن الثبوت. فإذا كان ممكن الثبوت لا بد أن يؤخذ به، لا يمكن رفع اليد عن حينئذ. وبهذا التصوير يثبت أنه ممكن الثبوت، فيمكن أن تؤخذ المانعية بشكل، تؤخذ النجاسة بنحو بهذا النحو الذي بين في تنجز النجاسة، أخذ تنجز النجاسة بهذا المعنى من التنجز، يعني صدق القضية الشرطية، أخذها بهذا النحو موضوعا للمانعية، ولا يلزم منه محذورون، لا محذور ثبوتي لأن المحاذير كلها اندفعت، محذور الدور والخلف والتهافت في الجعل أو في التنجز أو في بالعلم أو في التعبد الاستصحابي في استصحاب النجاسة، كل هذا اندفع. كما أنه أصبح جريان الاستصحاب وتمامية أركانه صغرا وجعل التعبد به كبرا أيضا، الذي هو معنى جريان الاستصحاب، لا معنى لجريان الاستصحاب إلا هذا، أن يكون كبراه مجعول شرعا لابد أن يكون مجعولا، وصغراه أيضا محققا في المورد، في مورد استصحاب العدم، هذا أيضا يكون صحيحا، يعني يكون محتاجا إليه في مقام نفي المانعية، لأنه بهذا ينفى الجزء الثاني من موضوع المانعية وهو صدق القضية الشرطية. فتكون هذه الروايات، هذه هذان الدليلان الإثباتيان ممكني الثبوت لا محالة، فيؤخذ بهما، لا وجه لرفع اليد عنهما. فتكون تلك الروايات دالة على أن النجاسة بوجودها الواقعي ليس تمام الموضوع، لهذا لو انكشف الخلاف الصلاة تكون صحيحة إذا لم تكن المنجزية ثابتة حين العمل. كما إذا كانت النجاسة غير معلومة أصلا ولا فيها استصحاب ونحو ذلك منجز. وبهذه الروايات التي بهذه الصحيحة التي دلت على جريان الاستصحاب، نفهم أن الجزء الثاني ليس مجرد عدم العلم، الجزء الثاني للمانعية ليس هو العلم والوصول الذي لا يحتاج فيهم إلى الاستصحاب، بل الجزء الثاني سنخ جزء أيضا نحتاج فيه إلى الاستصحاب في مقام التنجيز أو التعذير، وهذا لا يكون إلا بهذا النحو الذي صورناه، فيندفع الإشكال. ثم بعد هذا المرزا، بعد أن بين الصورتين والنحوين من تصوير المانعية هنا، تصدى لبيان الفرق بينهما، أنه هل يترتب فرق وثمرة عملية فقهية بينما إذا كانت المانعية مجعولة للنجاسة المعلومة الواصلة، أو مجعولة المانعية للنجاسة المنجزة. قال أنه يوجد فرق بينهما، طبعا في أحد تقريري بحثه، أن الفرق يترتب بينهما فرق وثمرة عملية، وهي أنه لو علم الإنسان إجمالا بنجاسة أحد الثوبين فصلى فيهما معا، بناء على أن الموضوع للمانعية عبارة عن النجاسة الواصلة المعلومة، فهنا لا يوجد أكثر من علم بنجاسة واحدة، العالم إجمالا لا يعلم بأكثر من نجاسة حتى لو كان واقعا كلاهما نجسا، أكثر من نجاسة واحدة لا يعلم بها بحسب الفرق. إذن فتكون إحدى الصلاتين صحيحة وإحداهما باطلة، إحداهما التي علم النجاسة فيها، كلتاهما لا تكون صحيحة لأن إحدى النجاستين قد وصلت بحسب الفرق وعلم بها، فالصلاتان معا لا يصح تصحان، لكن مع أن لا تبطلان أيضا الأخرى تكون غير الواحدة منهما المعلومة النجاسة، الأخرى تكون صحيحة. فيمكن للمكلف أن يجتزئ في مقام الامتثال بتكرار العمل، يصلي في الثوبين معا فيقول أنا قد صليت في ثوب في أحد الثوبين اللذين لا أعلم بنجاسته، في أحدهما لا أعلم بنجاسته، إذ لا أعلم بأكثر من نجاسة واحد منهما، فالآخر لا علم ولا وصول لنجاسته، إذن فالصلاة في صلاة في ثوب لم يصل نجاسته فتكون صحيحة. وأما لو جعلنا الموضوع للمانعية النجاسة المنجزة للمعلومة، فحيث أننا نعلم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين، إصالة الطهارة في الطرفين أو أي أصل مؤمن يتعارضان يتساقطان فتتنجز النجاسة في كل منهما، يكون الشك في نجاسة كل منهما شكا منجزا، إذ لا مؤمن عنها إلا الأصل العملي الشرعي كإصالة الطهارة وإصحاب الطهارة، والمفروض تعارض الأصل به في الطرف الآخر بمثله في الطرف الآخر وتساقطه، إذن فتنجزت النجاسة. فالنجاسة في كلا الثوبين تكون منجزة، إذن فالصلاة في كل منهما صلاة مع نجاسة منجزة فيها، فتكون كلتا الصلاتين باطلتان، تكونان باطلتين، كلتا الصلاتين تبطلان بناء على النحو الثاني والتصوير الثاني. فجعل ثمرة النحوين هو الحكم ببطلان الصلاتين على النحو الثاني على التصوير الثاني، والحكم بصحة إحدى الصلاتين ولو لا بعينه على التصوير الأول. ثم في تقرير آخر للمرزاء وفي دولة أخرى كأنه عدل عن ذلك وقال بأنه لا ثمرة بينهما، حتى على التصوير الثاني أيضا لا تكون كلتا الصلاتين باطلة، بل إحداهما لا بعينها تكون صحيحة، لأن العلم الإجمالي وإن أوجب تعارض الأصول في كل من الطرفين والثوبين الأصول العملية المنجزة، إلا أن العلم الإجمالي لا ينجز أكثر من الجامع، أكثر من مقدار معلومه خب لا يتنجز بالعلم. الأصول المؤمنة سقطت في الطرفين، لكن المقدار الذي تنجز من هذه النجاسة المقدار الجامع، لأن المعلوم إنما هو نجاسة واحدة لا أكثر. جامع النجاسة في أحدهما معلومون، لا النجاسة في كل منهما بخصوصه. إذن فلا موجب لبطلان كلتا الصلاتين حتى على التصوير الأول التصوير الثاني، إذ لا تنجز لكلتا النجاستين، وإنما التنجز بمقدار الجامع. هذا ما بينه في التقرير الثاني أو في الدورة الأخرى له. ثم أيضا زاد هناك شيئا، وهو أنه حينئذ أي منهما يكون صحيحا وأي منهما يكون باطلا؟ قال يكون الباطل ما يقع منهما أولا، إذا كانت النجاسة معينة النجاسة المعلومة، كما لو علم بنجاسة دمية والأخرى كانت لم تكن نجسة أصلا أو كانت نجسة بنجاسة أخرى بولية، هنا يوجد تعين واقعي في فرض التعين الواقعي للنجاسة المعلومة بالإجمال، لا مشكلة. ما يكون هو النجس واقعا يقال هو الثوب الذي يكون نجسا بالدم المعلوم إجمالا سقوطه في أحدهما، ذاك هو تلك هي النجاسة المنجزة أو المعلومة، وغيرها النجاسة الأخرى إذا كانت أو إذا لم تكن، أو لا إذا كانت أيضا لا تكون معلومة لأنها نجاسة بولية لم يكن يعلم بها أصلا. هنا يوجد تعين واقعي في فرض التعين الواقعي للمعلوم بالإجمال، لا مشكلة في تعيين ما هو الباطل من الصلاتين وما هو الصحيح، لكن الإشكال فيما إذا كانت تلك النجاسة المعلومة مع الأخرى غير المعلومة غير الواصلة بالعلم أو غير المنجزة بالعلم من سنخ واحد، بحيث لا ميز بينهما واقعا، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين بالدم واحتمل نجاسة الأخرى أيضا بالدم،
وكان واقعا كان مع النجسين بالدم، ولم يكن ما علم إجمالا به له خصوصية تختص بإحدى النجاستين وأحد الثوبين. كان في الثوبان في مكان في محل عادة يترشح عليه الدم، وفيعلم إجمالا أنه لم يترشح على شيء منهما، هذا غير محتمل. قطعا على أحدهما يوجد ترشحون، لكن الثاني لا نعلم أنه هل يوجد عليه ترشحون أو لا يوجد عليه ترشحون، فالمقدار المعلوم يكون نجاسة أحدهما بالدم. ولو كانا معا مما قد ترشح عليهما الدم واقعان، كل منهما يمكن أن يكون هو ذاك المعلوم بالإجمال، لا ميزة للمعلوم بالإجمال تجاه أحدهما من الآخر. في مثل هذه الموارد لو انكشف بعد ذلك بعد الصلاة أن كليهما كان قد ترشح عليهما الدم، يحكم بنجاسة ببطلان أي من الصلاتين، الصلاة الأولى الصلاة الثانية، وبالمانعية بلحاظ أي من الثوبين، الثوب الأول أو الثوب الثاني، النجاسة في الثوب الأول أو النجاسة في الثوب الثاني. هنا حكم أضاف في التقرير الثاني أنه يحكم ببطلان الصلاة الأولى، لأن المانعية تنطبق حيث أنها مانعية بلحاظ أحدهما، وأحدهما يتحقق هذا الجامع صرف الوجود بأول الوجود منهما، أي منهما تحقق لبسه وصلى يصدق أنه قد صلى في أحدهما، وأحدهما كان نجسا وهذا كان نجسا بحسب الفرق، أن هذه النجاسة موجودة فيها واقعا في هذه الصلاة واقعا. إذن فيصدق المانع مانعية أحدهما المنجزة أو المعلومة تنطبق قهرا على أول الوجود، فتكون الصلاة الأولى التي هي مصداق للصلاة في النجاسة. لا ذاك الدخل في التعين، قلنا إذا كان متعين واقعا النجس لا شك في أن ما هو المعلوم بالإجمال وما هو المنجز هو ذاك النجس، للآخر الذي ليس نجسا أو نجس بنجاسة أخرى لم تكن معلومة. إذن فالإشكال هذا وارد، كيفية التعيين الذي أضافه في التقرير الآخر، فيما إذا كان كلاهما نجسا وكان كلاهما نجاسته بنجاسة واحدة، يعني من سنخ واحد، بحيث يكون العلم الإجمالي نسبته إلى كل منهما على حد واحد، حينئذ كيف يعين الباطل أو المانع من النجاستين؟ عينه في أحد التقريرين بالأول منهما، لأن المعلوم نجاسته هو الجامع، والجامع ينطبق على أول الوجود حسب الفرق، كل منهما نجس ومصداق لهذا الجامع المعلوم، إذن فأولهما يصدق على أنه نجاسة، صلاة في نجاسة معلومة أو صلاة في نجاسة منجزة فتبطل، والثاني تصح. فجعل المعين بالسبق باعتبار أن الجامع وهو نجاسة أحدهما ينطبق لا محالة على أول الوجود، صرف الوجود ينطبق على أول الوجود، والجامع هنا صرف الوجود ينطبق على أول الوجود، فتكون الصلاة الأولى هي الباطلة. هذه بيانات بينها المحقق النائني على ما في تقريري بحثه. هنا يوجد مناقشات مع هذه الكلمات من الناحية الفنية، أما هذا الكلام الأخير فهو غير فني، وهو أن أحدهما إذا كان معلوما وكان واقعا كل منهما نجسا بنجاسة لا ميزة بينهما بلحاظ المعلوم بالإجمال، ما قيل من أنه ينطبق على أول الوجود، هذا الكلام كأنه تطبيق لما ذكر في بحث الأمر بصرف الوجود، وقياس للمقام على موارد الأمر بصرف الوجود، يقال حينما يأمر الشارع بطبيعة بنحو صرف الوجود والمكلف يأتي حينئذ بأفراد من تلك الطبيعة، إذا كانت الأفراد طولية في عمود الزمان فالذي يقع امتثالا إنما هو أول الوجود، والوجود الثاني لا يقع امتثاله. لو كلفنا مثلا بالصلاة عند رؤية الهلال أو صلاة الآيات عند الزلزلة، فحينما يصلي الإنسان صلاتين للزلزلة واحدة بعد الأخرى للآية، صلاتي الآيات الأولى تقع امتثالا والثانية لا تقع امتثالا. لماذا؟ هناك يقال لأن الأمر قد تعلق بالصلاة بنحو صرف الوجود، وحينما حقق فردا ومصداقا من مصادق هذا الطبيعي تحقق صرف الوجود. إذن فيكون هو الامتثال، إلا أن هذا الكلام سحبه في المقام غير صحيح، لأن هذا الكلام هناك نكتته ليست النكتة في أن صرف الوجود له صداقة مع أول الوجود. صرف الوجود كما ينطبق على أول الوجود ينطبق على ثاني الوجود وثالث الوجود. هناك إنما يقول الوجود، نقول الوجود الثاني ليس مصداقا للامتثال، لأن الأمر سقط بعد أن تحقق الفرد الأول، تحقق الجامع. حينما نحقق الفرد الثاني أيضا يتحقق الجامع به، لأنه لا يتحقق الجامع به. لكن حينما تحقق الفرد الأول بعده لم يكن الأمر ساقطا، فيقع مصداقا للمأمور به، فيقع متصفا بأنه هو المأمور به. حينما اتصف بأنه هو المأمور سقط الأمر على المشهور، سقط فعليته أو فاعليته على الصحيح. حينما سقط الأمر فعلية أو فاعلية، إذن الفرد الثاني الذي أيضا يحقق الجامع سوف يكون جامعا لا أمر به، فلا يقع امتثالا. هذا هناك. أما هنا، هنا ليس بابه باب السقوط الأمر والامتثال، هنا كل الكلام في المانعية المجعولة شرعا. هذه المانعية المجعولة شرعا، أو الكلام في المتعلق العلم قبل المانعية، العلم بالنجاسة، هذا العلم الإجمالي الذي هو علم بالنجاسة، علم بأي من بنجاسة أي منهما، كل منهما يصلح أن يكون هو المعلوم. كل من النجاستين نسبة العلم الإجمالي بالجامع إلى كل منهما على حد واحد، لأن العلم الإجمالي علم بالجامع كما يقول المرزا. والمفروض أن الفردين لا ميز لأحدهما عن الآخر بلحاظ هذا الجامع المعلوم. إذن فلا يمكن أن يقال هذا هو معلومي دون ذاك، أو ذاك هو معلومي دون هذا. فإذن لا يمكن أن يكون أحدهما المعين هو المعلوم دون الآخر، لا يمكن أن يقول هذا هو المعلوم دون الآخر. نسبة العلم الذي هو المنجز وهو الوصول على التصوير، نسبته إليهما على حد واحد. فإذا كان نسبة العلم إليهما على حد واحد، هنا بعد بابه باب المطلب التكويني، لا باب المطلب التشريعي وسقوط الأمر. نسبة هذا العلم الذي هو المحقق للمانعية، نسبته إذا كان إلى كل من النجاستين نسبة واحدة تكوينا، لا يمكن أن يقال هذه النجاسة الأولى هي معلومي أو النجاسة الثانية هي معلومي، كل منهما يصلح أن يكون هو مصداقا للمعلوم. بالدقة لا هذه معلومه ولا تلك معلومه بخصوصيته، بالجامع الجامع في كل منهما متعلق للعلم بلحاظ حده الجامعي. إذن فيكون نسبة العلم هنا إلى النجاستين نسبة تكوينية واحدة، بابه باب التكوين هنا، ليس بابه باب سقوط الأمر لكي يقال الأول يقع هو المعلوم دون الثاني. إذ باب المعلومية وعدم المعلومية هذه ليس بعد أمرا شرعيا تشريعيا مربوطا بغرض المولى وأمر المولى. مضافا إلى أن الإشكال هنا في جعل المانعية، المانعية تجعل لأي منهما، والمانعية حكم وضعي ليس حكما تكليفيا لكي يمكن تشبيهه بباب الأمر. المانعية الشرعية التي هي مترتبة على العلم الذي هو أمر تكويني أو التنجز، المانعية الشرعية يجعلها الشارع لأي من النجاستين، لكلتا النجاستين، المفروض هذا أكثر من الوصول وأكثر من التنجز، لأحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، لأحدهما المخير المردد، لا يوجد فرد مردد، فيلزم المحذور في جعل المانعية هنا. كيف تجعل هذه المانعية؟ لأي منهما تجعل هذه المانعية؟ فهذا البيان القياس الذي قيس به المقام بموارد الأمر بالجامع بنحو صرف الوجود على قياس مع الفارق وفي غير محله. نعم ذاك الكلام الأول الذي اختلف فيه أحد التقريرين عن التقرير الآخر كلام فني في نفسه صحيح، وهو أنه بناء على التصوير الثاني وأن المانعية للنجاسة المنجزة أيضا لا تتنجز أكثر من نجاسة واحدة. لا تتنجز نجاستان، هذا الكلام كلام في نفسه صحيح، يعني قابل للتصوير الفني، وذلك بإرجاعه إلى هذا البيان والتقريب الفني. أن نقول أننا نجري الأصل المؤمن، نجري الأصل المؤمن، طبعا هذا البيان غير موجود في التقرير، الموجود هناك أن العلم الإجمالي ليس منجزا أكثر من أحدهما، أحدهما يتنجز الآخر ليس منجزا. هذا المقدر من البيان قابل للمناقشة، أن المتنجز من صفات كل من الفردين المشكوكين، فبعد أن تساقطت الأصول المؤمنة في كل من الفردين، فالنجاسة في كل بكلا فرديها تصبح منجزة، لأن الفرد أيضا نحتاج إلى مؤمن عنه، ولا مؤمن إلا الأصل، والأصل قد تعارض وتساقط. دفع هذه الشبهة يكون بهذا البيان، بأن يكون مقصود هذا العلم ومقصود المرزا في تلك الدورة أن النجاسة الثانية بعنوانها الإجمالي يمكن أن نجري عنها الأصل المؤمن، بالعناوين التفصيلية الأصول تتعارض وتتساقط، وفي العناوين التفصيلية لا يوجد منجز ولا لا يوجد مؤمن، لكن نستطيع أن نجري الأصل المؤمن عن غير المعلوم بالإجمال على إجماله، غير المعلوم بالإجمال، لأننا نعلم بنجاسة واحدة، المقدار المعلوم نجاسة واحدة والأخرى مشكوكة، فنقول غير ذاك الواحد الذي أعلمه إن شاء الله يكون طاهرا، كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدير. أجري إصالة الطهارة أو أي أصل مؤمن آخر، البراءة مثلا عن المانعية بناء على جريان البراءة عن المانع كما هو الصحيح، أجري الأصل المؤمن عن الآخر بعنوان الآخر الإجمالي، لا بعنوان هذا أو هذا، العنوانان التفصيليان لا يمكن تعيين أحدهما مجرا للأصل للتعارف، لكن غير ما أعلمه إجمالا، هذا العنوان الإجمالي لا محذور في إجراء الأصل المؤمن عنه، وهذا العنوان الأصل فيه لا يكون له معارض، لأن غير المعلوم بالإجمال ليس في قباله معارض. فعندما أجري الأصل عن غير ما علمت إجمالا بنجاسته، الفرد الآخر غير معلوم ما علمت بنجاسته، أجري عنه الأصل المؤمن عن نجاسته، فائدته لا أصل يؤمن أم مشكوكة النجاسة، بحث الثاني أيضا مشكوك النجاسة، فائدة هذا الأصل حينئذ الأصل الإجمالي، فائدته أن من يصلي في الثوبين معا صلاتين حينئذ يحرز من خلال ذاك الأصل الإجمالي أن إحدى صلاتين مع طهور ليس مع النجاسة، ويكون فيه تأمين، فائدته حينئذ هذا. فيمكن إجراء الأصل المؤمن عن العنوان الإجمالي بعد تعارض الأصلين المؤمنين في العنوانين التفصيليين، نجري الأصل في العنوان الإجمالي ويكون هذا الأصل الجاري في العنوان الإجمالي مؤمنا. هذا بيان فني إلى هنا، إلى هنا هذا البيان بيان فني لكيفية إنجاء الصلاة فيهما معا، إحدى الصلاتين إنجاؤه عن الدخول في المعارضة ولو بالعنوان الإجمالي، فإن نقول إحدى الصلاتين وقعت مع ثوب طاهر بمقتضى هذا الأصل الذي نجري في أحد الثوبين غير المعلوم بالإجمال، فيكون قد صلينا مع في ثوب بصلاة يكون التوفية طاهرا، ولو كنا لا نعلم لا نستطيع أن نشخص قبل أن ينكشف لنا الخلاف، أن نشخص أن أي صلاتين وأي الثوبين هو الذي يكون مجرى لهذا الأصل المؤمن، فيجري أصل مؤمن عن غير المعلوم بالإجمال، ولا يكون لهذا الأصل المؤمن معارضون أثره أيضا في موارد تكرار الصلاة. فلا تكون أكثر من نجاسة واحدة منجزة، ولا يكون بحسب الحقيقة الصلاة فيهما معا باطلة كما كان يقول في التقرير الآخر. فمن هذه الناحية التقرير الآخر أفضل وأدق من ذاك التقرير، إلا أن هنا حينئذ إشكالا لا بد من علاجه، وهو أن هذا الأصل الإجمالي إنما يجري إذا كانت النجاسة الأخرى أو الثوب الآخر غير معلوم النجاسة متعينا، كما إذا كان أحدهما طاهرا أو كان نجسا لكن بنجاسة أخرى بغير تلك النجاسة المعلومة بالإجمال، كما إذا كان في المعلوم بالإجمال خصوصية وميز لا ينطبق إلا على إحدى النجاستين كالنجاسة الدمية والنجاسة البولية الذي مثلنا بهما. علم بالنجاسة الدمية، أما النجاسة البولية مشكوكة، فالآخر لم تكن نجس، لم يكن نجسا أصلا، أو إذا كان نجسا فبنجاسة من البول الذي لم يكن يعلم بها. فهنا هذا الأصل بالعنوان الإجمالي متعين واقعا، وإن كان المكلف لا يعلم به حين قبل انكشاف الخلاف، لا يعلم بأن أي الصلاتين وأي الثوبين هو الذي يكون مجرى لهذا الأصل الإجمالي، لكن في علم جبرائيل هذا معين، جبرائيل يعلمه أن ذاك هو الطاهر الواقعي، أو ذاك هو النجس بنجاسة غير النجاسة المعلومة بالإجمال بالنجاسة البولية. أما المكلف لا يعلم بذلك، لا يضر عدم علم المكلف، لا يضر بعد أن كان جعل هذا الأصل الإجمالي معقولا، ثمرته أيضا التأمين في مقامه.